بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي الفتاوى الجلية عن المناهج الدعوية الجزء الثالث، المجموعة الثالثة للعلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله رحمه الله تعالى. متى يترحم على أهل البدع والأهواء؟ وهل يكون على سبيل الإطلاق أو يفصل فيما إذا كانت بدعته محدودة عليه وليس بداع إليها فيترحم عليه، وما كان بعكسه فلا يترحم عليه؟ أفيدونا أثابكم الله. فأجاب رحمه الله: البدعة تنقسم إلى قسمين، بدع مكفرة كبدعة القول بخلق القرآن وسب الصحابة بدءا بأبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه ورمي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وبالأخص عائشة رضي الله عنها المبرأ من فوق سبع سماوات، فهؤلاء لا يجوز الترحم عليهم، لكن يترحم على أهل البدع المفسقة التي لا تصل بفاعلها ومعتقدها إلى الكفر.
طبعا قول الشيخ لكن يترحم على أهل البدع المفسقة التي لا تصل بفاعلها ومعتقدها إلى الكفر، كيف نجمع بين هذا وبين نهي السلف رحمهم الله تعالى عن ترحم على أهل البدع والصلاة عليهم وشهود جنائزهم؟ كيف نجمع بين هذا وذاك؟ نعم، بين جواز الترحم ودار الترحم. فالشيخ تكلم عن الأصل هو الجواز، فإنه يجوز الترحم على أهل البدع ما لم يكونوا كفارا، والدليل على ذلك أننا نصلي عليهم، يصلي عليهم من تقوم الكفاية به والواجب به الواجب الكفاية، وما الصلاة على الميت إلا دعاء وترحم: اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه واكرم نزله واسع مدخله، هذا ترحم. يبقى إذا نقول يجوز الترحم، وإلا لو ما كان يجوز الترحم إذا ما يجوز الصلاة عليه. لكن فرق بين الترحم وبين إظهار الترحم، بين الصلاة عليه وحصول الأصل بالصلاة عليه، وبين صلاة أهل السنة عليه. فأهل الفضل وأهل السنة لا يصلون عليه ولا يظهرون الترحم مع جواز الترحم، ولهذا يصلي عليه بعض الناس ممن هم من العوام الذين ليسوا يقتدى به في مسألة السنة وليسوا رموزا لأهل السنة في ذلك. يبقى إذن فرق بين جواز الترحم الذي مناطه الإسلام، فكل مسلم يجوز الترحم عليه، والصلاة واجبة على الكفاية، صلاة الجنازة، ولا يجوز للمسلم حتى ولو كانت بدعته إذا كانت بدعته مغلظة لا يجوز أن ندفنه إلا أن نصلي عليه، حتى نصلي عليه. وأما إذا كانت بدعته مكفرة فينظر إن كفرناه عينا، إن كان قد كفر عينا فلا يصلى عليه لأنه كافر. أما إذا لم يكفر عينا وقد وقع في بدعة هي من المكفرات لكن لم تقم الشروط تستوفى في حقه ولم تنتفي الموانع، فهذا نصلي عليه لأنه رجل مسلم أتى كفرا أو فعل كفرا أو قال كفرا ولم يقع الوصف عليه لعدم توفر الشروط وانتفاء الموانع، فلهذا نصلي عليه. أما من ثبت كفره فإنه لا يصلى عليه، لكن في كل الأحوال لا يصلي عليه أهل السنة، فيكون هذا من باب لا يصلي عليه أهل السنة، فيكون هذا من باب ماذا؟ من باب الزجر بالهجر. فكما يهجر حيا بعدم كلامه فيهجر ميتا بعدم الصلاة عليه وإظهار الترحم عليه. أي محمود إذا كان أحد بالنسبة للوالد والوالدة لهما حكم خاص، فتقول في التعزية مش في الصلاة يعني. نعم، إذا كان والده مبتدعا تقصد ومات، نعم ماذا؟ هو مبتدع ووالده توفي، لا ما تعزيه ولا تعزيه في شيء. إذا كان هو مبتدع لا تشهد وأبوه توفي فلا تعزي هذا المبتدع، لكن هل تشهد الجنازة إذا لم يكن الرجل نفسه مبتدعا؟ ينظر أيضا هذه الجنازة، جنازة هذا والد هذا المبتدع غالبا ما تكون ماذا مجمعا لأهل البدع الذين هم على شاكلته، فيهجر أيضا هذا، هتعزما تذهب تعزما. لكن لو أن الصلاة عليه لم تقتضي مثلا مخالطة ولا تعزية له، كان يقول مثلا هذا الذي مات مثلا عمي وابن عمي هذا مبتدع ضال، فأنا إذا ذهبت إلى المسجد وصليت على عمي ومشيت ولم أعزي هذا الرجل لا إشكال، إلا إذا حسبت علي. نعم. من؟ لا لا، الهجر في البدع المكفرة وغير المكفرة وفي المعاصي. النبي هجر في ماذا؟ هجر في معصية، ما هجر في بدعة، فضلا أن تكون بقى مكفرة. النبي هجر في معصية، النبي هجر في معصية، هجر كعب بن مالك وصحبه في معصية، ما هجر في بدعة. الذي يقول بأن الهجر ما يكون في البدعة مكفرة أو في البدع عموما، هذا كلامه ليس عليه دليل، بل المعاصي والبدع كل واحد. نعم. هذه أيضا مسألة أخرى، هذه مسألة. فمن كان مبتدعا من رؤوس البدع يدعو إلى بدعته، كان مبتدعا يدعو إلى البدع ورؤوس البدع، هذا أمر معروف. طيب إذا كان مبتدعا ليس من رؤوس البدع لكنه مبتدع، هذا المبتدع على بدعة ومعروفة عند الناس بحكم التزامه لها لكن ليس من الرؤوس، فهذا يترك أهل المحلة من أهل السنة إذا كان معروفا الصلاة عليه، الصلاة عليه إذا كان في حدود بيئته، يعني في حدود بيئته. يعني مثلا عندنا رجل الآن إخواني، هو إخواني محترق وكذا، لكن ليس من الرؤوس وليس من الدعاة إلى هذا، لكن محترق على مذهبهم وأول آخر، وهذا رجل معروف، فإذا مات وأنا مثلا رجل بأهل السنة في هذا المكان أنا لا أصلي عليه. ليه؟ يبقى الإنكار هنا في حدود مجتمعه، في حدود بيئته، في حدود وهكذا. فالنص على هجر المبتدع إذا كان من رؤوس أهل البدع لا ينفي سواه إذا ترجحت المصلحة، لكن لا شك من حيث هو فيفرق بين الرأس وبين غيره في أمور، في أمور عموم التحذير، لا نحذر ممن عنده بدعة لكن ليس رأسا فيها ولا كذا، لا نحذر تحذيرا علنا بحيث تنشر بدعته. يعني مثلا هنا رجل بجوار المسجد على بدعة معينة، ما أتي أنا أقوم بعمل مقطع في التحذير منه وما أحد يعرفه، إنما يحذر في محيطه، المسجد هذا بيتقدم هو يصلي، فأنا أقول للمسؤولين هذا لا يصلي بنا، هذا رجل تبليغي ويخرج في كذا، وهذا رجل مثلا عنده بدعة معينة فلا يخرج فلا يصلي بنا، يبقى في محيطه في حدوده. هذا الذي يفرق فيه بين المبتدع وبين المبتدع. ولهذا شيخ الإسلام له كلام أيضا في موضع آخر في عموم ذلك فيما تعلق بتحذير أو هجر أو كذا، فحيثما وجد المقتضي فنعم، لكن صفة الهجر وصفة التحذير تختلف من معلن ورأس وغير رأس ولا معلن، إنما أساسه موجود. يبقى يكون في مجتمع، يكون في محيط، يكون في بيئته، يكون في مسجده، يكون مع المعنيين بهذا بخلاف الأصل. نعم. إذا كان شوف نفس المستتر بالذنب إزاي، واحد يدخل فيما بينه وبين النفس، فإذا كان هذا مستتر بهذا الأمر واخد بالك، فإن حكم المستتر بالمعصية المستاذ معطيه تصحف فيما بينك وبينه، تمام تمام، ولا تفضح. لكن إن جاء يتعلق به معاملة معينة تقتضي أن تحذر حد، ولهذا تجد كلام شيخ سام في موضع آخر يقول فإذا أظهرها. طيب إذا تمام، إذن حد الإعلان إيه؟ مش لازم يكون داعي، النقل ده انتبه له هنا، إذا أعلنت يبقى مش لازم يكون داعي. يعني الآن مثل تماما صاحب المعصية، أنا رأيت زيد من الناس بعض الإخوة مثلا رأيته يدخن في مسجد في دورات مياه أو في موضع خاص، هذا لا يقتضي أن أتي أنا أحذر منه على الملأ، لكن أكرمه فيما بيني وبينه أنا رأيته كذا وكذا فاتق الله عز وجل والخير. لكن إذا صار هذا الرجل يدخن في الشوارع، هنا أعلن معصيته، فمن استتر يقابله النصيحة سرا، من كانت معصيته سرا قبل بنصيحة سرا، فإن أعلنها قابلها نصيحة علنا، فإن كان رأسا قابلها الإنكار الذي يوازيه. يبقى عندنا الآن أن تكون سرا فلا يعلمها أحد فلا يظهرها، يعني فلان هذا عنده ما لا يعلمه إلا أنا فأنا أنصح فيما بيني وبينه. طيب إن صار إن حصل منه ظهور لها فإنه يحصل مني ظهور من التحذير، إن كان رأسا فلا بد أن أحذر علنا علنا، مثل ما ترى مثلا أهل البدع، إحنا لماذا نحذر مثلا من رؤوس أهل البدع إذا ماتوا؟ لماذا نحذر منهم وهم أحياء وهم أموات؟ ليه؟ لأن الناس تغتر بهم، فلهذا يلزم أن تحذر وأن تعلن هذا التحذير. نعم. طيب في مسألة ألا وهي أن هذا الرجل على بدعة والناس ما تعرف عنه، لكن أنا ناقشت كثيرا فيما بيني وبينه واتضح لنا هذا الرجل على فكر داعش مثلا، هذا الرجل داعشي لكن عنده جبن ما يظهر ذلك، فما حكم هذا الرجل؟ هذا الرجل لم يعد مستترا في خفي، هذا الرجل فيما بيني وبينه أعلن هذا الأمر، فلا بد من التحذير منه ولو لم يظهر داعشيته، لأن هذا سيتأثر به من يخالطه ولا نأمن ولا نأمن، لكن في الحدود التي تتناسب مع التحذير معه، في التحذير معه. نعم. كذلك مثل المرأة لو أن عندها ما أمور مخالفة جدا ومعاصي أو علاقة مثلا أنا المطلع عليه، أنا ما أذكره على الملأ، لكن لو جاء من يتزوجها أقول وأنا أملك النصح له أقول لا تتزوج، هذه ما تصلح، يبقى وجب النصح لأنها ما تصلح زوجة، لأنها عندها أمور أنا أعلمها، لكن هذا لا يقتضي أن أحذر علنا، أن أحذر علنا. أنا رأيت بعض الناس مثلا يشرب مخدرات أو يشرب كذا وما أحد يعلم بهذا، لكن أنا علمت بطريقة ما، فهذا لا أبين للناس أنه هو يشرب مخدرات، لكن أنصح فيما بينه وبينه. ولكن إذا جاء هذا الرجل يتقدم لابنة أخي فأقول له لا تزوجه لما أعلم عنه من أنه على معصية وإن كانت هذه المعصية سرية، المهم أنه يفرق بين الداعي والمعلن والمستتر في الصفة، صفة الإنكار، في صفة الإنكار. نعم. تقول يا ما في إشكالية، ما في إشكالية تصلي عليه ما في مشكلة، تركت ما عليك شيء صليت ما عليك شيء طالما أن ما أحد يعلم. ليه؟ لأن الآن لو أنت تركت الصلاة عليه ما وقع أثر بتركك، إنما إذا كان معلنا بهذا وكذا فأنا لا أصلي عليه حتى يقول الناس بأن فلانا ترك الصلاة عليه لكونه كذا وكذا فيكون رضعا لأمثاله، إنما إذا ما يعرفه إلا أنت فاستر عليه، استر هذا عليه. نعم نعم.
سئل رحمه الله تعالى كما هو معروف أن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح.
ولهذا بشر المريسي لما مات طبعا أهل السنة أخذين قرار صارم، ما أحد يأتي ولا إلى آخره. بشر المريسي رأس الاعتزال، إلا أن رجلا من أهل السنة ذهب إلى جنازته، أتى الجنازة، فلما علم أهل السنة بذلك أن فلانا من الأئمة ذهب ليصلى على بشر، فقالوا هذا عدو الله. لما جاء قالوا يا عدو الله ذهبت لي تصلى على بشر وأنت تعلم كيت وكيت، كروا عليه أشد الإنكار. فقال لا تعجلوا علي، ما تعجلوا علي، فوالله ما رجوت أجرا في جنازة مثل ما رجوت أجرا في جنازة بشر المريسي، لأن ما ذهب هناك ليصلي ولا ليشهد جنازته، إنما ذهب ليعلن بدعته وانحرافه. فلما وقف الناس وقف وقال أمام الناس بأعلى صوت: اللهم إن عبدك وإن كان كذا وكذا وكذا، اللهم لا فلا تدخله كذا، اللهم إن عبدك كذا، اللهم عذبه كذا، اللهم إن عبدك كذا. وصار يشرح منهج بشر المريسي ويدعو الله سبحانه وتعالى عليه أمام الناس، ثم انصرف. فيقول أنا ما رجوت أجرا في جنازة مثلما رجوتها في جنازة من؟ في جنازة بشر المريسي. إذن هذه المسائل لها صفات تختلف، المهم أنه لابد من إظهار السنة يوم موت أهل البدع وإظهار السنة يوم موت أهل السنة. لابد أن أكون لك موقف يوم موت الرجل من أهل السنة أو من أهل البدع. إنما لو مات الرجل رأس في البلد من أهل البدع تذهب وتصلي عليه مغلبا جانبه أليس مسلما؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما هجر كعب بن مالك وصحبيه أليس صحابة؟ طيب، يبقى المسألة مسألة الهجر أعظم. الدكتور أليس يقطع يدك؟ الرجل المسلم أليس يقتل إذا قتل؟ أليس يرجم إذا زنى؟ فلا تستدل بالدليل العام في المورد الخاص، فحينما أهجره ميتا ولا أصلي عليه لا ينكر علي، لأن النبي هجره حيا حتى ولو كان صحابي يستحق ذلك. عبد الله بن مغفل هجر قريبة لما نهى عن الخذف فخذف، قال أنهاك عن ذلك وأقول إن نبينا عن ذلك وتعود والله لا أكلمك أبدا. فإذا جاز هجره حيا جاز هجر الصلاة، أو نعبر بمشروعية، إذا شرع هجره حيا شرع هجره ميتا. بل لابد أن يكون صاحب السنة الموقف يوم أن يموت أهل البدع. ولهذا إظهار الفرح في موت المبتدع سنة سلفية. سنة سلفية. وإظهار الحزن على المبتدع سنة خلفية. شهود جنازة المبتدع من منهج الخلف، اعتزالها من منهج السلف. ودعك من الذين يشوشون لجهلهم في هذه المسائل. نعم،
في جنازة شيخنا جنازة بشر.
نعم،
قال: جاء في تاريخ بغداد ونقد الدارمي وعن عثمان بن سعيد الرازي قال: حدثنا الثقة من أصحابنا قال: لما مات بشر بن غياث المريسي لم يشهد جنازته من أهل العلم والسنة إلا عبيد الشموزي، فلما رجع من جنازات المريسي أقبل عليها للسنة والجماعة قالوا: يا عدو الله تنتهي للسنة والجماعة وتشهد جنازة المريسي.
يا الله، شوفوا انتبهوا يا أخواني، بينكروا عليه ويقولونه يا عدو الله في أي شيء يا أخوان. أتى بدعة؟ لا. طب خلط مبتدعا؟ لا. طب انتمى إلى تنظيم؟ لا. وما ليه؟ ما الذي فعله؟ فقط شهد جنازة مبتدع بشر المريسي، فقط قالوا يا عدو الله. ها،
يا عدو الله تنتحر السنة والجماعة وتشهد جنازة المريسي. قال: انظروني حتى اخبركم.
انظروني، تمهلوا علي حتى اخبركم بما حصل. ها،
ما شهدت جنازة رجوت فيها من الاجر ما رجوت في جنازته، لما وضع موضع
أنا الجنازة. ما رجوت أجر في جنازة مثلما رجوته في هذه الجنازة. كيف هذا؟ ها؟
قال لما وضع موضع الجنائز قمت في الصف فقلت اللهم عبدك هذا كان لا يؤمن برؤيتك في الآخرة، اللهم فاحجبه عن النظر إلى وجهك يوم ينظر إليك المؤمنون.
نعم.
اللهم عبدك هذا كان لا يؤمن بعذاب القبر، اللهم فعذبه اليوم في قبره عذابا لا تعذبه أحدا من العالمين. اللهم عبدك هذا كان ينكر الميزان، اللهم فخفف ميزانه يوم القيامة. اللهم عبدك هذا كان ينكر الشفاعة، اللهم فلا تشفع فيه أحدا من خلقك يوم القيامة.
هذا بيشهد جنازة يا أخواني ولا بيسمع أصول السنة؟ ده بيسمع أصول السنة يا أخواني، هذا بيسمع أصول السنة. نعم هكذا. ولهذا قول السلف بيننا وبينهم يوم الجنائز، كل هذا داخل في هذه الكلمة يا أخوان. بيننا وبينهم يوم الجنائز، حينما تعلن حكم هذا الرجل، حينما تعلن فرح بموت هذا الرجل، حينما تترك الصلاة على هذا الرجل. وليس معنى بيننا وبينهم يوم الجنائز العدد، أنت قد تموت في هذه البلدة ولا يشيعك إلا 4 فقط، ومع ذلك نستدل على فعل على هذا بقولنا بيننا وبينهم يوم الجنائز، لأن هذه البلد صوفية فلم يشهده أحد، حمد الله على موته، إلا 4 كانوا من أهل السنة شهدوا جنازته أو أقاربه لابد لهم من دفنه، هم صوفية بس لابد من مواراته فدفنوه. هذه تشهد لك ولا لا؟ يبقى هذه القلة كانت شهيدة لك وليست الكثرة، القلة هذه كانت شهيدة لك. بيننا وبينهم يوم الجنازة، أي حيثما تميزت السنة. ولهذا نقل في جنازة أحمد أنه أظهر أهل السنة يوم جنازة أحمد من السنة ما أظهر. نعم نعم. القنوت يعني ايه القنوت هذه؟ اذا كان البلد فيها حاكمها المسؤول، يعني المسؤول عن هذه، اذا كان دعاء القنوت هو الذي يقول به او لا يقول، اذا كان من هدي هذا الامام انه يقول فيه دعاء او ما في دعاء حسب النوازل هو التي يقررها، فاننا ننتظر إذنه ولا يجوز أن نقنط بدون إذنه. أما إذا كانت البلد ليس ولي الأمر يعنى بهذا، يعني ليس له لا فعل ولا نهي، فإننا ننتقل لولي الأمر الآخر وهو العالم، لأن ولاة الأمور الأمراء والعلماء. فإذا كان الأمراء قول في هذا وضابط في هذا وهم الذين يضبطون هذه الأمور انتظرناه، فإن لم يكونوا رجعنا إلى العلماء، لأن ليس كل حادث يقع بالمسلمين يكون فيه القنوت، فالعلماء هم الذين الأمراء يقررون والعلماء يقررون، فإذا قرر العلماء نحن معهم لا إشكال لا إشكال. من أقول إذا كان إذا كان العلماء قرروا كانت النازلة تستدعي بهذا والعلماء قرروا ما في بأس ما في بأس. مثل مثلا الأيام هذه لو أن إنسان قنت يعني لإخواننا في غزة وكذا أن يرفع الله بأسهم، هذا ما ينكر إن شاء الله، طالما أن واحد أن الأمراء ما يمنعون والعلماء ما يمنعون، هذا واحد. اثنان يبقى النظر في الداعي، فإننا نعلم جيدا أن الذين قنوتون في مثل هذه الأمور يظهرون مناهج في القنوت، ولهذا يعنى بها أهل البدع ويستغلونها. إذا كان استغلوا الدعاء عند المقابر، الكلمة عند المقابر استغلوها في نشر منهجهم، فكيف بدعاء القنوت؟ ولهذا تجد بيصفي حسابات في دعاء القنوت، تجد بيقوم بتصفية حسابات تصفية حسابات ويدعو على أقوام يريدوه ويدعو على كذا. فمثل هذا ماذا؟ هذا نقول دعاءه فتنة. أما من دعا الدعاء المعتدل الدعاء اللائق هذا لا بأس به ولا حرج، طالما أن السلطان ما يمنع وطالما أن الحدث جلل فالأمر فيه يتساهل فيه في مثل هذه الأيام. لكن مع التنبيه على ماذا؟ مع التنبيه على معتقد من يدعو إذا كان يستغل هذا. اللهم إن من أغلق مش عارف المعابر وكذا، اللهم عليك بمن قال كذا. زي واحد مثلا هم بيرموا كلمات، يقول اللهم لعن من قال بأن الفلسطينيين ينقلون إلى كذا، بيصفوا ما حسابات. فبيدعو بمنهج، لكن إن دعا دعاء السنة أن يرفع الله ما بإخواننا فهذا شيء طيب، طالما أن السلطان ليس له أمر وعدم أمر في مسألة القنوت. إنما مثلا في بلدان زي المملكة مثلا دعاء القنوت بيكون بأمر السلطان، الصلاة الاستسقاء، دعاء القنوت، كل دي أمور عامة السلطان بينزل فيها، هو وزير الأوقاف يعني أو المعني بهذا الأمر. فحينئذ لا ينبغي أن نتقدم بين يدي على الصحيح، لأن نزل بالمسلمين نوازل ونبي ما دعا فيها، دعا ولم يدعو، فهذا مرجعها إلى السلطان. هذا شيء. الشيء الثاني أنه لو فتح الباب على مصرعيه قد ترى الدعاء موصولا طوال السنة، لأن كل واحد بيقدر نازلة براحته، أي نازلة براحته كده، حصل رسوب في الانتخابات ممكن يدعو، ولا تزوير اللهم عليك بالمزورين مثلا يعني، حصل مش عارف تأشيرات اتأخرت شوية ولا بتعمل الدولار غير شوية اللهم عليك بمن، يبقى احنا هتبقى طول السنة بتدعو وكل واحد يدي نزيل، رفع الدولار نزيل، البنزين غير نزيل، التأشيرات نزيل، كل حاجة نزيل. من هنا كان مرجعها إلى ماذا؟ إلى ولي الأمر لضبط العمل. نعم.
علق الدارمي يا شيخنا على الجنازة بشر الدارمي.
نعم.
قال في نقد الدارمي، قال إبراهيم: ويوم مات بشر جعل الصبيان يتعادون بين يدي الجنازة ويقولون.
شوف الصبيان أهل السنة، صبيان أهل السنة بين يدي جنازة بشر المريسي.
من يكتب إلى مالك؟
نعم.
من يكتب إلى مالك؟ من يكتب إلى مالك؟ كانوا يعني كانوا يقولون فرحا بموته: من يكتب إلى مالك في المدينة أن بشرا قد مات فقد كان لعبة للصبيان.
الله أكبر. من يكتب إلى مالك؟ يبشره. من يكتب إلى مالك الإمام وكان لعبة. نعم.
سئل رحمه الله تعالى. نعم.
يا ولد انت بتتكلم ولا بتشتغل؟ بتتكلم ولا بتشتغل؟ بتشتغل من غير ما تتكلم. نعم. من جهة الجواز والصحة لا يشترط، لكن احنا حددناه ان كان ولي الامر يأذن ويمنع فننتظر، انما هل يلزم الاذن؟ زي ما احنا دلوقتي ما يلزم الاذن عندنا في مصر، ليه ما يلزم الاذن؟ لان ولي الامر ما يمنع ويأمر، ليس له هدي في ذلك. في المملكة نقول ننتظر، انما هنا مثلا لا يوجد في وزارة الاوقاف انهم يقولون نقنط او لا نقنط، ما يوجد، وبالتالي ما يلزم الاذن. لكن يلزم ايه؟ اذن الشارع في الدعاء الا يكون فيه التعدي، يلزم هنا اذن الشارع. نعم. وفي الاصل هي مسألة خلافية، عموما هي في الاصل مسألة خلافية، لكن هذا الراجح ان كان ولي الامر له اذن ونهي ننتظر. ليه؟ كما قلنا التعليل ما هو؟ حتى يسد الباب امام من يستغل هذا الامر فيدعو في غير نازلة ويظهر من الفساد ما يظهر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لا يفتأت بين يدي الإمام إذا كان له إذن في ذلك، فلا يفتأت بين يديه. أما إذا ما كان له إذن وكذا فخلاص. نعم. القنوت يكون في صلاة الخمس وفي الفجر وفي المغرب والفجر، ورد في الفجر في حديث أنس، ورد في حديث ابن عباس في المغرب والفجر، ورد في حديث ابن عباس في الصلوات الخمس، كله ورد. نعم.
سؤال رحمه
نعم يجوز تخصيص الفجر النوازل فقط، هذا كله في النوازل. نعم. في ايه؟ احنا مش دلوقتي يا عبد الله مش بنوسع بقى, خلينا نمشي بحسب المقتضي بس.
كما هو سئل رحمه الله, كما هو معروف ان الايمان
درس فتوى بقى,
كما هو معروف ان الايمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح, فاذا ترك الرجل واحده منها معاندا يحكم له بعدم الايمان او يحكم عليه بالكفر, افيدونا سددكم الله. فاجاب رحمه الله, ما ذكر الله الايمان الا وقرنه بالعمل. قال تعالى, إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقوله, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. وقوله, والعصر إن الإنسان لفي خسر, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والمهم أن الإيمان والعمل الصالح قرينان عند أهل السنة والجماعة, وخالف بذلك المرجئة فأخروا العمل وأرجعوه, وهم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب, والحق خلاف ذلك. لكن من ترك شيئا من الأعمال هل يكفر بتركه؟ الجواب, القول الصحيح في نظري أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة, وما عدا الصلاة من الأعمال فلا نعلم أحدا من السلف تجرع على تكفير تاركه إلا إذا جحد فريضة مجمعا عليها.
لا, هذا في خلاف, يقول وما عدا الصلاة من الأعمال فلا نعلم أحدا من السلف تجرع على تكفير تاركه. لا, هناك رواية عند العلماء في تكفير مبادئ الأربع, لكن صحيح أن الدليل ظاهر في الصلاة, وأن باقي المباني لا دليل يظهر في ذلك, لكن الصلاة فيها الدليل ظاهر في حديث بريدة, في حديث جابر, العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر, بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة, ونقل الإجماع في ذلك. عبد الله بن شقيق العقيلي, كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيء من الأعمال تركوه كفر غير الصلاة, ونقل الإجماع غير واحد. هذا بالنسبة للآحاد, حاد الأعمال. أما بالنسبة لمن ترك العمل كلية فلم يعمل ولم يأتي بشيء من الواجبات التي فرضت في هذه الشريعة واختص بها محمد صلى الله عليه وسلم, فإنه يكون كافرا, لأنه يكون تاركا ركن الإيمان وهو العمل. فالعمل يقوم على ركنين, الإيمان يقوم على ركنين, القول والعمل. فمن ترك القول كفر, ومن ترك العمل كفر, هو عالم به, مختار, عالم به, قادر عليه, عنده وقت إمكان يعمل, فلم يعمل فهذا كافر. فتركه للعمل عمدا تكذيب منه للقول, تكذيب منه القول. وعلى هذا الإجماع أيضا قال الشافعي رحمه الله تعالى, والإجماع على أن لمن قول وعمل ونية لا يجزئ واحد بغير الآخر. ونقل الإجماع الآجري, ونقل ابن بطة, ونقل العلماء على هذا. إنما أحد الأعمال, الزكاة, الصلاة, الصوم, حج, كذا, أحد الأعمال, فإن من ترك أي عمل هذه الأعمال فقد ترك شعبة من الإيمان فينقص إيمان, إلا الصلاة فمن تركها فقد كفر. ثم إنهم تنازعوا, هل من ترك صلاة فقد كفر, أو من ترك الصلاة يعني لم يصلي أبدا؟ هذا نزاع. نعم.
فلا نعلم أحدا من السلف تجر على تكفير تاركه إلا إذا جحد فريضة مجمعا عليها, أو استحل محرما مجمعا على تحريمه. والحقيقة أن هذا السؤال ليس بمعروف عن السلف الصالح فيما أعلم, ولا ينبغي أن يكون محل امتحان.
لا, نخالف الشيخ في هذا. كيف يعني السؤال هذا لم يكن معروف عند أحد من السلف؟ الشيخ قد يكون يقع مثلا فتنة بشيء فيريد أن يسد الباب. ما هو السؤال يا اسلام اللي ما هو معروف عن السلف ولا ينبغي لكم حديث الامتحان؟ اقرا السؤال.
كما هو معروف ان الايمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح, فهل اذا ترك الرجل واحده منها معاندا يحكم له بعدم الايمان او يحكم عليه بالكفر؟ في دون سبب.
هذا من صميم عند السلف يا عطي, هذا من صميم عند السلف. ما هي الايمان؟ ما هي قول اللسان واعتقاد الجن وعمل جرح وركه. طب اذا ترك شيء من هذا معاندا كيف ما يكون هذا السؤال ليس معروفا عن السلف فيما أعلم؟ كيف يكون هذا؟ أنت بتحلل يعني اللي في الآخر ده إيه الإشكالية فيه؟ من عارف الآخر ده إيه الإشكالية؟ ما هو السؤال في الآخر, الأول تقرير, الأول تقرير يا يحيى, والآخر سؤال. معروف إن الإيمان اعتقاد بالقلب والقلب سمع, ده تقرير بناء عليه, بناء عليه. فهل إذا ترك رجل واحدة منها من هذا المقر قول وعمل واعتقاد، يحكم له بعدم الإيمان أو يحكم عليه بالكفر؟ أفيدونا سددكم الله. أمال علمني أي إجابة؟ ها مال أيوة آخر الكلام فين فين؟ أيوة ما هو نفس السؤال يا ابني
شيخنا، هو يقصد شيخنا
وحتى هنا الأحد ها إيه الإشكالية؟ ها ترك شيء من أعمال من الأحد هل يكفر؟ ده سؤال خارج عمل السلف. طب وهذا السؤال، هذا السؤال فيه شيء مخالف مع عليه السلف؟ حكم ترك الصلاة مع ده سؤال مخالف مع السلف؟ الكتب كلها ما منقول فيها. طب حكم ترك المباني الأربعة؟ كل كتب الفقهاء فيها. الشيخ معروف ان هذه المسألة اخذت حيزا معينا، فقد يرى الشيخ ان هذا يعني باب ايه؟ سد الباب امام الاتهام او الاخير، يعني ده يتهم هذا ويتهم هذا. لكن السؤال ما في اشكال، حكم تارك ركن من اركان الايمان او حكم تارك عمل من احد الاعمال؟ هذا سؤال في الصميم، في الصميم، بل اقول فارق جوهري بين اهل السنه وغيره. ما حكم تارك عمل يحيى من هذه الاعمال عند الخوارج؟ اجب، حكم تارك شيئا من احد الاعمال عند الخوارج يكفر، عند المعتزله، عند المرجئه، عند اهل السنه؟ في اكبر من كده، في اكبر من كده. قال ده انت عملت شرك وتغار، ده انت غيبه من الخوارج، للمعتزله، للمرجئه، لاهل السنه، في اكبر من كده واجمل من كده واهم من كده؟ طائفه تقول كافر وطائفه تقول كامل، مش كافر، خلي بالك، كافر كامل الإهمال يا الله. وانا بقول ناقص، ده حدود يا ابني، ولا هي بس حدود حدود غزة ودولة مش عارف فلسطين ده دي أهم. هما بيقولوا نرجع لحدود 67، احنا نرجع لحدود آدم عليه الصلاة والسلام، ثم نوح، ثم شرع لكم من الدين ما وصى به، دي الحدود الأهم. يبقى زنا كفر، ترك الزكاة كفر، كافر كامل ناقص خارج، هذا أربعة هو. مبتدع سلفي خارج عن الإيمان زي ما يقول المعتزل، ولكنه لا يدخل في الكفر، يبقى في منزله منزلتين. كافر عند الخوارج كفروا بالمعاصي، كامل الإيمان عند المرجئة، ناقص. تخيل بقى ده مسألة فأربع أوصاف، هتختار لك وصف من دول، ثلاثة مبتدع، واحد سلفي سن. الثلاثة المبتدع ها؟ كافر ها؟ خارج ها؟ كامل. والسني ناقص. يبقى كيف أنا هذا السؤال اللي سيبعرف عن سلف صالح؟ ما أعلم، ولا يبغي لكم محل امتحان، ده محل امتحان ونصف ثلاثة أرباع. كيف؟ ده هذا محل امتحان بين أهل السنة وبين الخوارج والمعتزلة والإيه؟ والمرجع والمرجع. فسواء هو السؤال الأول أو السؤال الثاني أو أي سؤال، هذا يذكرنا يا محمود لما تبحث مسألة الإيمان فيه يقول لك هي أصلا حكم ترك الأعمال، هو أصلا يعقل في حد يكون ترك الأعمال؟ فهونوا من المسألة، الناس يهتمون بكذا، والطلبة هذا يبدع هذا ويبدع هذا في مسألة لا واقع لها. هل يوجد اصلا احد يكون ترك الاعمال كليه؟ يعقل ان مسلما كذا ويكون ترك الاعمال كلها، والشباب هذا يطعن في هذا وهذا يطعن في هذا، يعقل هذا؟ ما يعقل ان يكون عالم سني يعرف المساله هذه يقول قولك، ما يعقل، لان الكلام في ماهيه الايمان وحده لا في اسقاط الحكم على المعين. لما اجي اسقط الحكم على المعين، لا هو ما حدش عمل، ما حدش سوى، ما حدش كذا، انت عملت ما عملتش. اما في ماهيه الايمان وانت بتشرح ان الايمان قول اللسان، قول القلب، عمل القلب، عمل الجوارح. طب حكم ترك قول اللسان، طب حكم ترك قول القلب، طب حكم ترك عمل الجوارح، طب حكم ترك عمل القلب، مالها دي ومال؟ هل يعقل ان في احد يكون ترك عمل جهولتان؟ في يعقل؟ ظن ان المسألة طالما انها ما لها واقع عملي، انك ممكن تمسك واحد تقول له تعالى ترك كل الاعمال، يبقى ما لها واقع علمي. في فرق بين واقع علمي واقع عملي. احنا بنحدد ماهيات موجود ولا غير موجود، احمد مهيات. انت بتحدد الكفر ولو لم تكن، ولو لم يكن عندك كافر. انت بتحدد مهيات الكفر وانت مع النبي والصحابه، مفيش فيهم كافر من الصحابه يعني، في المنافقون اه. بتحدد معنى النفاق، بتحدد معنى السنه، بتحدد معنى البدعه، بتحدد معنى، بتحدد هذه المعاني، ماهيه هذه الاشياء بتحددها. وفي فوارق بينك وبين المرجئه والخوارج المعتزله، انت بتحدد هذا. انت عندك قوم يقول لي من تصدق بس، ولو ترك كل شيء مؤمن. وعند القوم يقولون الإيمان القول فقط، وعند القوم يقولون الإيمان قول وتصديق، وعند القوم يقولون الإيمان معرفة، وعند القوم يقولون الإيمان قول اللسان واعتقاد الجن وعمل جرح حركان مثلك تماما، ويخالفك في زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. الماهيات هذه من الأهمية بمكان، من الأهمية بمكان، بما كان. يبقى ما العلاقة بالواقع؟ الواقع متى؟ لما آتي أنا أنزل الحكم على زيد أو عبيد يقال كيف عرفت أن هذا ترك أعمال كلية لم يأتي شيء من أعمال؟ فأراحوا أنفسهم فقالوا هذه مسألة ليس لها واقع فلا ينبغي النزاع فيها. لا، ده لها واقع علمي يفرق بين الفرق. ولهذا القاعدة عندنا، خذ المسألة بحسها وتأصيلها كما عند السلف، ما لك علاقة بواقع وما لك علاقة بأحد من العلماء يهون أو يفخم. خذ المسألة بحسها وتأصيلها. طب إيه مسألة الحس؟ ما التأصيل يكفيني؟ لا، التأصيل وانت بارد بتقدم علينا مسألة نزول على الركبتين، تبقى مسألة عقدية فتبديع فتضلل فهكذا، وانت بتؤديها أداء ايه؟ أداء النزول على الركبتين. يعني لا ينبغي ان احنا نخالف نختلف، وينبغي يضل بعضنا بعضا، واحنا الأخوة اللي بيننا أكبر من هذا، وأصل الأخوة فيعني ان كونوا يرى لعله متأول. يبقى انت بارد بهذا، انت ايه؟ بارد، انت بارد. خذ المسألة هذا، خذ المسألة. ان كان الحسن بن صالح يرى الخروج على ماذا؟ فإن عبد الله بن الزبير، ما تقولش بقى ده أصل حسن متأول وكذا. نعم، ينبغي تأخذ بحس أحمد، تأخذ بحس أحمد. إن الحسن بن صالح، إن أخاك الحسن يسلم عليك ويقول بأنه على الأمر الأول وعليه السلام، ربنا يبارك فيه، والله أنا بدعو له، الله يكرمه جزاه الخير، بس قول له يعني راجع المسألة ديت وكذا. خذها بحس السلف. ها ايه هو؟ فما بال الجمع، سلم عليا مفيش حاجه، سلم عليا ما يسلمش، المهم ما بال الجمع يعني لا يصلي خلف ائمه الايه الجو. ولما دخل وجد الحسن بن صالح يصلي وكان من العباد، اخذ نعله وخرج وقال اعوذ بالله من خشوع النفاق. ولا احنا نبقى على قاعده بقى حسان انا ما جلست هنا الا لما تركوا اماكنهم، لما ترك الصوفية والأشاعرة هذا المكان أنا جلست، ده أنا هتبت فيه. لو وقف قدامي 5000 إلا يشيلوني بقى بالإكراه، يشيلوني بالكرسي ويرموني، مش هلاقي كرسي يقعد عليه يقف، لكن مش هسهوله أبدا، يشيلوني معاه. إنما أنا أطلب كرسي الأشعاري يجلس يقول ليس رب على العرش، والله رقبتك أقرب. لما تفعلها مختارا انا ما من اجل ماذا؟ هذا كله عشان ايه؟ يصفقوا لك؟ ما صفقوا لك، حطوا عليك، ما صفقوا لك. هو كانت رصاصه اليهود، رصاصه نتنياهو كانت استثنت بعد اذن الله طبعا. احمد ياسين لما قال ما بكرهش اليهود ما استثنهاش، قتلوه برضه، خسر معتقدا وخسر ايه؟ نعم.
سئل رحمه الله تعالى: ما رأيكم في من يقول إن أخبار الأحاد تفيد الظن مطلقا سواء من حيث العلم أو من حيث النظر؟ فأجاب رحمه الله: أخبار الأحاد وإن كانت ظنية فإنه يجب العمل بها إذا كان المخبر عدلا، والله سبحانه يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والظن يكون بعضه أقوى من بعض، لكن من ترك العمل بالآحاد فهو مدان وآثم، وهو يعد مبتدعا بفعله هذا.
انتبهتم لجواب الشيخ؟ جواب الشيخ السؤال: إن أخبار حد تفيد الظن مطلقا سواء من حيث العلم أو من حيث النظر. الشيخ قال: أخبار الأحاد وإن كانت ظنية فإنه يجب العمل بها. الشيخ من جهة العمل قال يجب العمل بها، خلافا لمن قال لا يعمل بأخبار الأحاد في العقائد، لأن العقائد يطلب لها القطع واليقين، وأخبار الأحاد تفيد الظن، فلهذا لا يعمل بها في العقائد. ثم هذا من جهة العمل، ونحن نتفق مع الشيخ من جهة العمل أن يجب العمل به. لكن الشيخ قال: أخبار الأحاد وإن كانت ظنية، ثم يقول: والظن يكون بعضه أقوى من بعض. ونحن لا نوافق الشيخ على هذا، بل نقول: أخبار الأحاد منها الظني ومنها اليقيني، فإننا عندنا ظنية الدلالة وظنية الثبوت، وقطعية الدلالة وقطعية الثبوت. فمن الأحاد ما اتفقت الأمة عليه وقطع به، أي ظن فيه؟ ومنه ما يقول ظني. إذن فأخبار الأحاد من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة منها الظني ومنها القطعي، ظني الدلالة قطعي الدلالة، ظني الثبوت قطعي الثبوت. أما القول بأن أخبار الأحاد تفيد الظن هكذا بإطلاق، لا. ولهذا شيخ الإسلام ينقل الإجماع على أن خبر الواحد، هذا أخبار الأحاد، خبر واحد إذا تلقته الأمة بالقول وكذا وجب القطع به، وأنه يفيد العلم والعمل. فلا يقال هذا خبر واحد يفيد الظن. عندنا إنما الأعمال بالنيات انفرض برواية عمر رضي الله عنه، لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، ومع ذلك يفيد عندنا القطع واليقين، لأن الأمة تلقت هذا بالقبول. يبقى إذن أخبار الأحاد من جهة العمل يجب العمل بها، ومن جهة العلم تفيد القطع بشرطه، والعلم واليقين أو الظن بشرطه. فمنه إذن ما هو ظني ومنه ما هو يقيني قطعي. نعم.
سؤال رحمه الله تعالى: ما الحكم إذا حكم الحاكم بغير الشريعة الإسلامية مطلقا مع اعترافه بأحكام الدين الإسلامي، فهل يحكم بكفره؟ وإذا حكم في مسألة معينة بغير حكم الله مع أنه عالم غير جاهل وكذلك هو غير مكره، فهل يحكم بكفره؟
فأجاب الحقيقة دي أسئلة مهمة، كما قلنا دي أسئلة صعبة، أسئلة كل سؤال كما قلت لكم ملف، كل سؤال من هذا الملف، هتخرج من الباب هنا هتصطدم على طول، تركب السيارة هتلاقي واحد في السؤال ده، واحد في سؤال خبر الأحاد، والثالث في سؤال الإيمان، والرابع في سؤال نعم الحكم غير منظر الله. هل الذي يحكم غير منظر الله يكون كافرا مطلقا، أو يفرق بين الجاهل والعالم، أو ماذا؟ فأجاب الشيخ
قال رحمه الله تعالى: من حكم بغير الشريعة الإسلامية لأمر من الأمور وهو مع ذلك يعتقد أن الحكم بالشريعة هو الحق فهو يعتبر فاسقا وليس بكافر. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، وهذا هو الحق فيما نعلم. ومن حكم في مسألة واحدة بغير ما أنزل الله زاعما أن حكم غير الله أحسن من حكم الله أو مساوي له فإنه كافر بذلك.
إذن قد يكفر بالحكم بغير ذلك في مسألة، ولا يكفر في 10,000 مسألة. يكفر في مسألة إن استحلها مع العلم بالشريعة، إن كذب الشريعة، إن جحدها فيكفر بالمسألة، بل أنزل درجة عن هذا فأقول قد يكفر ولو لم يحكم بغير ما أنزل الله إذا اعتقد جواز ذلك. وقد قامت الحجة عليه. يعني قد لا يحكم مطلقا ويكفر، وقد يحكم في ألف مسألة ولا يكفر. الأمور راجعة إلى أوصاف شرعية منضبطة، وهي إذا حكم بغير ما أنزل الله، ولا فرق بين مسألة وعشرة آلاف ومئة، بين أحكام وضعية وبين غيرها. إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يعترف وجوب الحكم بما أنزل الله، لكن حكم لشهوة ولدنيا، فإنه لا يكون كافرا، ويكون كافرا كفر أكبر، بل يكون كافرا كفرا أصغر، كفرا دون كفر، ظالما فاسقا، ظلما دون ظلم، وفسقا دون فسق. أما إذا جوز الحكم بغير ما أنزل الله، أو جحد أو استحل أو إلى غير ذلك من هذه المكفرات، فإنه يكفر ولو لم يحكم في مسألة. لمسيس الحاجة في منطقتكم لمذهب الإسكندرية، لأنهم يتغلغلون هنا، فنقول لكم بالنسبة لتصور مذهب مدرسة الإسكندرية في الحكم بغير ما أنزل الله نقاط. واحد، من حكم بالقوانين الوضعية، من حكم بالقوانين الوضعية فإنه يكون حاكما غير شرعي، يكون حاكما غير شرعي، لأنه كافر، لكن يفرق بين النوع والمعين. هذا واحد، النوع والمعين. اثنان، من حكم بما أنزل الله لكنه حكم في مسألة تشريعا عاما، أي وضع قانونا وعممه، فإنه يكون كافرا. فلا يكون حاكما شرعيا. يبقى ده حتى لو حكم بإيه؟ بما أنزل الله، بس جاء وضع قانون وعممه، ده تشريع عام. ثالثا، من حكم بالشريعة ولم يضع تشريعا عاما، ولكنه ظالم فاجر فجورا عظيما، فإنه ليس حاكما شرعيا. والخروج عليه يتبع المصالح والمفاسد في كل الحالات، في كل الحالات. إذن سيكون الحاكم الشرعي عند جماعة حزب الزور السكندري حاكم شرعي، يكون حاكم بما أنزل الله ليس عند تشريع، يقع منه الظلم القليل، وبالتالي لا يوجد حاكم شرعي على وجه الأرض. ولهذا هم ينصون كذا، والحاكم الشرعي كذا إن وجد. طيب خذوا بالمرة المظاهرات، حكم المظاهرات عند الإسكندرية، حكم المظاهرات عند الإسكندرية، حكم المظاهرات عند الإسكندرية. يقولون السلفيون يرون المظاهرات السلمية، المظاهرات السلمية وسيلة من وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسيلة من وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليست بدعة مطلقا وليست جائزة مطلقا، بل فيها تفصيل. ولهذا أمس أو أول أمس طلعوا يوم الجمعة تقريبا، طلعوا جابوا أكثر من ساحة، وكل ساحة جايبين مجموعة من الإسكندرية شاركوا، مبناها على مراعاة المصالح والمفاسد. نعم، بل فيها تفصيل، مبناها على مراعاة المصالح والمفاسد حسب ظروف كل مكان وزمان. يعني عندكم جائزة وفي بيئة غير جائزة، أو العكس، حسب تمشي بقى. أنت بسيارتك طنطا جائزة، كفر شيخ غير جائزة، المنوفية غير جائزة، الشرقية جائزة، حسب بقى. وكل هذا لا يعرفه منهج السلف. المظاهرات منابذة سلمية كانت أو غير سلمية، لأنه لا ينبغي أن تنزع اليد. طب قلت إنكار، لا ينبغي أن يكون الإنكار علنا في غياب السلطان. فإن قلت أمر معروف عن منكر، قلنا هذا منكر وليس بمعروف. طيب ده اللي عندكم، خدوا كلامهم بقى، نص كلامهم يعني أقرأ عليكم سريعا عشان تعرفوا أن هذا الكلام موجود. يقولون السلفيون يعتقدون وجوب طاعة ولاة الأمور الشرعيين الذين يقودون الناس بكتاب الله إن وجدوا، يبقى الشرعي اللي بيقود الناس بكتاب الله يعني بيحكم الشريعة، ولا يرون جواز الخروج عليه ما داموا قائمين بالحق والعدل ما لم يفسدوا ويزد فسادهم وجورهم على مفسدة الخروج عليه. حتى لو بيحكم ما أنزل الله لكن هتزيد مفسدة الخروج الظلم، يبقى نخرج عليه إذا كان ظالم. طيب السلفيون يفرقون بين الحاكم مدنيا كان وعسكريا من جهة، وبين ولي الأمر الشرعي نسبة للشرع من جهة أخرى، وهم يتعاونون مع الجميع فيما في مصلحة رجاح البلد والعباد وفي حدود الجيش الشرعي، اللي هو إيه؟ ولي الأمر. الفرق بينه وبين متولي إيه؟ الأمر. فإحنا السيسي مثلا عندنا متولي للإيه؟ للأمر، زي ما قلت لكم كده، ده عندهم ده مدير مصر خلاص فقط، لكن مش حاكم ايه شرعي، ما لهش صفه شرعيه. طيب ثلاثه، السلفيون يعتقدون ان الحكم غير ما انزل الله من الكفر، من الكفر كما نص القران ذلك، وهو يشمل الكفر الاكبر والاصغر. طبعا القوانين الوضعيه اكبر، لكن ايه الاصغر عندهم؟ انك تحكم بغير ما انزل الله، تحكم لا تشرع في قضيه أو قضايا لا في وضع القوانين الوضعية مصدر الأحكام. انتبهوا لدي مسألة، هو عنده كفر أصغر. متى يكون كفر أصغر عند الإسكندرية؟ لو حكم في مسألة حكم، لكن لو شرع في مسألة يبقى ده أكبر. لكن حكم فقط ما وضع قانونا، لا حكم بس بغير منزل الله، فده يكون إيه؟ كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق. طيب الثالثة، ينفع بقى أعمل بصمتي مع بصمتك؟ يعني بقول بصمتي ينفع؟ السلفيون لا يحكمون بالكفر على من حكم بالقانون الوضعي بأعينه إلا بعد استيفاء شروط في المعنى. يعني إذا بيكفروا بالقانون الوضعي لكن يفرقون بين النوع والإيه. نعم، إحنا الحمد لله ما نفتري عليهم أبدا ولا كلمة إلا قالوا بالضبط. مش يقول لك إحنا بنكفر بحلق اللحية، إحنا بنكفر بحلق اللحية، ده إحنا ما بنكفرش الواقع في الكفر حتى تقوم الحجة عليه. السلفيون، شوف، الخروج على الحاكم الظالم، انتبه، الخروج على الحاكم الظالم مرتبط عند السلفيين بالمصالح والمفاسد والقدرة والعجز. منهج الخوارج حذو القد بالقد. الإجماع منقول عليه لا يجوز الخروج على المتن وينجار. يرون إنجار يجوز بس مرتبط بالمصالح والإيه والمفاسد. الحمد لله. هذا هو إخواني بارك، هذا مذهب الإسكندرية التكفير الخارجي. فحزب النور السكندري خوارج، ليسوا سلفيين، خوارج من جهات، من جهات ما هو من جهة واحد. هذا لازم يظهر للناس، احفظوها، دي متون احفظوها، دي متون تحفظ حتى لا يضحكوا علينا. نعم. نعم. على كل الأحوال. ما لا هو مش هو إذا حكم بالقوانين مش حاكم شرعي. الحاكم الشرعي من قام بالحق والعدل، الحق الشرح والعدل عدم الظلم، إلا شيء يسير في الظلم بس. نعم.
قال
يعني دلوقتي مثلا جماعة طلعوا مثلا على الطريق هنا عايزين مثلا فلاحين عايزين إليه الأرز يغلى مثلا وعملوا، ففعلهم هذا فعل الخوارج، لكنهم ليسوا خوارج إذا لم يكونوا معتقدين الخروج وكذا. ليه؟ الخطأ هنا في صفة الإنكار، لكنهم على فعل الخوارج. ده غير ده طالع ينكر عاوز الرز ينزل، الثاني الباغي ممكن بيقول له ارحل كمان مش عايزينك. لكن شبهة خاصة مع حاكم خاص وليس معتقد ان يجوز الخروج على الحاكم الظالم او الحاكم بالقانون الوضعي ولكنه خارجي. نعم.
قال اما من حكم بغير ما انزل الله في امور كثيرة وهو يعتقد ان حكم الله خير من حكم الناس فهذا فسق وليس بكفر، وخالف في ذلك الاخوان المسلمون وزعموا ان الحكم بغير ما انزل الله كله كفر لمخالفة مذهبهم في الحاكمية، مع انهم لم يكفروا من طاف بالقبور وذبح على اسمها ودعا اصحابها معتقدا فيهم جلب النفع او دفع الضر، وهذا جهل من الإخوان وتفريق بدون فارقة.
أولا ليس الإخوان فقط بل كل الخوارج بفراقه، هذا واحد. الأمر الثاني فعلا فعلا يا إخواني هؤلاء الإخوان لا يكفرون بدعاء الأموات وغير ذلك، إنما يكفرون إذا حكم بغير نظر. والسؤال حكمكم إذ تحكمون بغير منزلة، في تونس راشد الغنوش يحكم غير منزل الله، في مصر محمد مرسي يحكم غير منزل الله، فما حكمكم؟ قالوا ليسوا كفار. ليه؟ لأنه ناوي يحكم، طالما ناوي رضي الله عنه. وعبد المقصود كده، عبد المقصود وفوز السعيد والناس دي كلها ونشأة أحمد كل دول بيكفروا بالحكم القانون الضعيف وترك شريعة الملك. طب يا عبد المقصود يا فوز السعيد لما حكم مرسي حكم شرعي، بل يقول فوز السعيد اللي بيشك في رجوع مرسي بقى بيشك فين؟ في قدرة الله، وعليه الطلاق بتلتمت ألف ولا مش عارف بكم ألف إن مرسي راجع. هو مات بين؟ مش عارف مات زوجته مطلقة ولا إيه؟ أيوه مات، بس مش عارف كانت زوجته مطلقة لأنه حلب كذا مرة. احنا عندنا طبعا في فقهاء الأربعة من أول ثلاث مرات بيحرموا ليه؟ هو طبعا مرجعش. وبعدين كده احنا كفرنا كلنا، اللي بيشك في رجوع مرسي بيشك في قدرة الله، واللي بيشك في قدرة الله يبقى ايه؟ أنا واحد أصلا من الناس ما شككت، أنا متيقن إن شاء الله يعني شبه يقين. نعم.
سؤال رحمه الله تعالى
عبث ما عبث والله يا أخواني عبث بدين المسلمين. نعم.
سؤال رحمه الله ما هي المراجع في الرد على أهل البدع إذا حصلت مخالفة منهم لأهل السنة من كتب أهل السنة؟ فأجاب رحمه الله تعالى ككتاب التوحيد لابن خزيمة ورد على بشر المريسي لعثمان ابن سعيد الدارمي والإبانة الكبرى لابن بطة والصغرى له وشرح وصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي وكتاب السنة لابن أبي عاصم وكتاب الشريعة الآجوري وكتاب السنة لابن أبي زمنين والعلو للذهبي إلى غير ذلك. أما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب وأحفاده وتلاميذه، فهي كلها أسس في العقيدة.
نعم، ينبغي أن نصطحب كتب السنة في تعلم السنة والرد على من خالفها. أنت كنت عايز تسأل سؤال؟ نعم. ما يصلح، لازم المجالس العرفية لازم تحكم بما أنزل الله. لكن أنا أقول لك، لا، أنا أقول لك في أحكام قطعية محددة لا يجوز أن أخرج عليها، وفي أمور تعزيرية لم يحد شيء. فلان ضرب وشتم الحج محمد ومعدي، بنعمل قاعدة عرفية من غلطه نقول له عليك 20,000، واحد تاني خلوهم 25، واحد تاني خلوهم 30، ما فيش إشكالية في هذا طالما أنك بتشاهد في هذا، مش مشكلة. طيب واحد بتصالح رجل على امرأتي وكذا وكذا ومعليش مش عارفية أو بتطلقها، خلاص خدي مطبخك يا بنتي وخد كذا ويبقى كذا كذا، إذا كانت المسألة متكافئة ما فيش مشكلة. انت بين المخطئ وبين المصيب، بين الحق وبين الباطل، ثم بعد ذلك تدعو التصالح، ما في مشكلة، بس بين الأول، بين أولا إذا كانت المسائل محددة. أما إذا كانت مسائل تعزيرية فالأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك إيه؟ واسع. يعني أنت ما وأكثر الحقيقة المجالس العرفية أكثرها يعني بيرجع لباب التعزيرات، باب الاجتهاد، إنما المحدد لا يجوز أن نعدل عنه. فيش حاجة اسمها أنت تحكم واحد ضرب واحد قتله خطأ في بسيارة وتيجي تقول أنت ما تاخدش العوض، إحنا ما بنحكمش بحاجة، ما تاخدش العوض، أخذ العوض حرام، ده حكم غير منزل الله، ما يصلح. نعم. لا غلط، الدية 2 مليون ولا كمان نسيب كذا، الدية 100 من الإبل بتقدر، أو لا ما يصلحش. من الأخطاء الشائعة في الجلسات العرفية حقك 100,000 هنسيب 50 للجلسة و30 للجيرة وخد 20، طب وعشان خاطري سيبوا 20 كمان وسقي شاي كده وروح، ما ينفعش. نعم. لكن ممكن يصح الحق 100 وسيب 50 و50، ازاي؟ هو الحق 50 بس احنا عملناه جهة اعتبارية، يعني راجل كبير تشتم برضه، مش هنخلي شتمته ب10، لان هدية يرجع لقدر الرجل، فاحنا بنقول الرجل ده حقه 100,000 بس عشان خاطر الجيرة هنخليهم 50، هو اصلا حق كام؟ هياخدوا 50 بس كجهة اعتبارية لوجاهة الرجل، إن الرجل كبير كبير، أكبر واحد في المكان، واحد شتمه، واحد مثلا زق، واحد ضربه مثلا كذا، فهذه ما فيها بأس. لكن لو كان الحكم فعلا اللي استحقه 50 أو 100 أو كذا، ما في شيء اسمه تنازل من أجل جلسة، لا. لكن نحن نكلم صاحب الحق الذي خرج له 100، لو قلنا لو تنازل من باب الإحسان، إن تنازل خير، ما تنازل هذا حقه. نعم. نعم. طيب نصلي ونكمل إن شاء الله، لأنها رسالة مهمة.